هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الحلقة المباركة من برنامجكم الإسلام والحياة، والذي يأتي مباشرة كل اثنين من الساعة 5 إلى 6، ونستضيفها صاحب الفضيلة الشيخ حمزة أبو فارس حفظه الله تعالى. نرحب سويا بصاحب الفضيلة الشيخ حمزة، فحياك الله شيخنا، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا.
قبل البدء شيخ البرنامج، نذكر إخواننا بأرقام الهواتف، الإخوة الذين يتابعوننا عبر الفضائيات إن شاء الله تعالى ستخرج الأرقام تباعا على الشاشة، أما الإخوة الذين يتابعوننا والأخوات كذلك يتابعوننا عبر الإذاعات المسموعة يتواصلون معنا على هذه الأرقام التالية: 094 طبعا 466 56 80، والرقم الآخر 094 466 56 81. وقبل أن نبدأ مع فضلته حفظه الله تعالى، نتقدم بأحر التعازي وهذا المصاب الذي أصابنا في ليبيا وفي بوابة الدفنية، الإخوة الذين قتلوا غدرا وخيانة رحمهم الله تعالى. نتقدم لأسر الشهداء، ونتقدم لأبطال ليبيا، ونقدم لكل المسؤولين في ليبيا بأحر التعازي، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، والله وإن العين تدمع وإن العين وإن القلب لا يحزن، وإن على فراق إخواننا الأبطال المجاهدين الشهداء الرجال الصادقين الصالحين الذين يحرسون الثغور، هؤلاء المجاهدين، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع درجتهم في عليين ويجعلهم من الشهداء، فهو ولي ذلك والقادر عليه. شيخنا الكريم بارك الله فيك، هذا المصاب الجلل الذي أصاب إخواننا في وهم يحرسون البوابة في الدافنية، نسأل الله يتقبلهم برحمته. تعليق بسيط شيخ على هذه المسألة ثم ندخل في موضوعنا إن شاء الله تعالى. هذه الدماء التي تسفك شيخنا ظلما، هذه الدماء التي تسفك غدرا، هذه الدماء التي تسفك ظلما وزورا، ما رأي فضيلتكم والشرع في هذه المسألة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين على آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين، وبعد. الحقيقة احنا تكلمنا في أكثر من مرة ونكرر هذا الأمر أيضا باستمرار، يعني نحن يعني في نظرنا أن كل دم مسلم يسفك، هذه خسارة للمسلمين جميعا، ومعلوم من الدين بالضرورة أنه لا يجوز قتل المسلمين إلا بما حدده الشارع، منها قضية القصاص، ومنها مسألة الزاني المحصن، ومنها قضية الارتداد وعدم الرجوع إلى الإسلام. هذه الأمور الثلاثة التي تجوز قتل المسلم، ومع ذلك من يقتله؟ يقتله الحاكم، لأن هذه مسألة تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى محاكمة، تحتاج إلى تحرر ومعرفة الوقايع، لا مجرد اتهام مثلا. فإذا ثبت لدى الحاكم أن هذا يستحق القتل، هذا الإنسان يحكم عليه بالقتل. وأما في غير هذه الثلاثة فلا يجوز قتل المسلمين عندنا مهما ارتكب، كلها لها حلول. وعندنا مسائل أخرى في حالة خروج البغاة كذلك، ولكن ذلك يقاتلهم الجيش المسلم بعد أن يجنده الحاكم المسلم. وأما بالنسبة للاغتيالات ومسألة التفجيرات وما إلى ذلك، هذا كله عندنا ممنوع والله، ونحن نأسف يعني لما يجري، ويعني نتوجه يعني باللوم، ونتوجه كذلك بالتنبيه لإخواننا، كل مسلم لابد أن نعرفه خطورة سفك دم المسلم مهما كان المسلم.
نعم.
ولذلك يعني ماذا نقول، يعني المسألة تحتاج إلى تنبيه من كل من يملك في هذا الأمر شيئا يعظ أخاه، والوعظ يعني له تأثير.
أكيد.
نعم
أكيد.
له تأثير
ونقاش وكل
نعم
هذا.
ضروري. نعم.
نعم. نعم صحيح.
فالمسألة يعني محزنة ومؤلمة، ونرجو ألا تتكرر، وأن يضرب الناس حسابهم.
نعم.
وأن يلتفتوا إلى ما ينتظرنا يوم القيامة، سنحاسب على كل كبيرة وصغيرة.
نعم.
ولا ينفعنا عندئذ أن فلانا أمرنا أو فلانا دفع إلينا نقودا مثلا.
نعم.
أو أي
نعم.
شيء من هذا القبيل، وإنما سيحاسبنا الله سبحانه وتعالى فردا فردا، ليس معك أحد يشد عضدك يوم القيامة.
نعم.
فنحن نذكر كل من تسول له نفسه من كل الفرقاء أن يقتل مسلما، أن يراجع أمره، وأن يضرب ألف حساب لما ينتظره يوم القيامة، اليوم العصيب الذي لا يلتفت الإنسان يمنة ويسرة، فلا يجد أحدا يعينه في شيء إلا ما قدم وأفضى إلى الله من أعمال.
طيب شيخنا، قبل أن ندخل في هذه الحوار نستمر في حلقات البرنامج مقاصد الشريعة، شيخنا هي مسألة شيخنا الغلو. أنا نعرف أن الغلو هو عبر التاريخ يا شيخنا، في ليس في تاريخ الإسلام، وإنما حتى عند الأخرى عند اليهود وعند النصارى هذا الغلو نشأته، يعني ما الأسباب الذي تؤدي إلى الغلو والاستباحة الدماء؟ السبب يا شيخنا، ثم ندخل في موضوعنا.
هو هذا الموضوع أستاذ الباسط موضوع طويل.
نعم.
وتكلم فيه الناس وكتبوا وألف، بل ألفت فيه حتى الكتب. الغلو والتطرف له أسبابه. نعم. ما يأتيش من فراغ أبدا.
نعم.
وأهم الأسباب في نظري مسألة الجهل أولا.
نعم.
الجهل هذه يعني من المصائب، مصيبة كبيرة جدا، لأن الجاهل يعني يتقبل كل ما يلقى إليه في الغالب. أقول في الغالب، لأن بعض الجهلة.
نعم.
لهم عقول يعني يعقلون بها، هم قلوب كذلك يعقلون بها، لكن في معظم الأحوال أن الجاهل يأخذ ما يلقيه إليه غيره من غير بحث ولا نقاش، فالجهل هو السبب الرئيس. في مسألة ثانية تسبب هذا الأمر، وهي مسألة الظلم. الظلم أحيانا يعني يترتب عليه ردة فعل قوية وغير متوازنة أحيانا، فيعني إذا ظلم الإنسان أحيانا، الظلم مش بالضرورة يكون من حكومة ولا من جهة رسمية وغيرها، أحيانا الظلم حتى من الأشخاص العاديين وحتى من الأسرة أحيانا، وتكون ردة الفعل في غير الذي ظلمه، لأن الإنسان لما تكون ردة الفعل متاعها قوية وغير متوقعة بالنسبة إليه، لا يتوقعها، تكون ردة فعله قوية جدا لا يضرب لها حساب. يعني مثلا أبوه يظلمه، فتأتي ردة الفعل في الجار أو في الصديق أو في القريب، والعكس كذلك. فمسألة الظلم نعم. ولذلك أنا أرى أن يعني هي المسألة لا تستطيع أن تضعها على طاولة واحدة كلها، يعني مختلفة الآن يجري في العالم الإسلامي، لكن معظم ما يجري من غلو وتطرف في العالم الإسلامي مصدره أعداؤنا. الأعداء يظلمون المسلمين ويسمونهم سوء العذاب، يذبحونهم، وهذه مسألة لا تخفى على أحد.
صحيح.
نعم
صحيح.
فماذا تأتي ردة الفعل قوية أحيانا كما ذكرنا قبل قليل، لا تنال الظالمة وإنما تنال أقرب الناس إليه، وهذه مسألة لابد احنا عندنا قاعدة قرآنية لابد أن ننظر إليها ونطبقها، وهي مسألة ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا ظلمك شخص حتى في الحالات التي يجوز لك أن ترد هذا الظلم وأن ترد هذا الاعتداء لا تعتدي على الغير.
نعم نعم
نعم. احنا يعني طالما ظلمك شخص المفروض أن تكون ردة الفعل
يعني. نعم
نعم ظلمات يوم القيامة. نعم فأنا أقصد يعني لا تكون ردة الفعل في غير من ظلمك حتى في حالة جواز رد العدوان
بالضبط.
وجواز رد الظلم نعم. لا يرتد في الغير
صحيح.
نعم رد في الذي ظلمك. ومع ذلك هنا عندنا قاعدة أخرى
نعم.
قضية حتى في حالة ردات الفعل ورد الاعتداء ومع الجواز الذي جوزه الشارع إلا أنه محكوم بضابط آخر وهو عدم الغلو حتى في العدوان
نعم. نعم.
يعني ترد ما أصبت به ولا تزيد عليه حتى في أقصى الحالات
بالضبط.
لكن أنا قصدي لها أسباب كل تطرف هذا. بالنسبة اللي يجري في العالم الإسلامي
نعم. نعم.
في معظمه أقول يأتي من قضية الظلم الذي يمارسه الغرب بالتحديد يعني
نعم.
يمارسه ضد المسلمين والإسلام. فالمسلمون الذين يفعلون مثل هذا الذي نذكره لا يستطيعون ردة الفعل إلا بطريقة هذه
نعم.
إما قتل شخص وإما تفجير شيء وإما كذا من أهل القبيل في الغالب نعم,
نعم.
ولما الإنسان لا يستطيع أن يرد الفعل في من ظلمه مع أنه يعلمه ويعرفه تأتي ردة الفعل في من يقابله في من اقترب منه وهذه مصيبة كبيرة. لا المفروض أن تكون ردة الفعل في أنا يعني أقترح وأنا من أنا حتى أقول أقترح لكن أقول لو الغرب يغير من سيرته ومن سياسته ومن الكيل بمكيالين واضح هذا لدى الخاص والعام
نعم.
لو لم يغير ذلك لسارت المسألة بالطريقة هذه ولا نهاية لها لأن الإنسان الضعيف الذي لا يستطيع أن يفعل شيء ماذا تريد منه أن يفعل ما يستطيع يفعل ما يستطيع
نعم.
وهذه مصيبة وقلنا أحيانا من ردة الفعل القوية لأن الظلم أقوى أحيانا
نعم. نعم.
تكون المسألة ردة الفعل فيه ما لا يتوقع أن ترد هذه الردة فيه
بالضبط.
وهذا الذي يحدث
الشيخ لعله هو مصلحة الغرب هذه الشذوذ أو هذا الغلو هو الذي يدفع هو موجود طبعا وأصحابه موجودين وفيه من يعني يقعد له وينظر لهذا المسألة هم عدد قليل لكن يستغل من قبل الأعداء فيدفع كثير من الشباب إلى هذا الغلو
أي صحيح هذا هذه أحيانا يكون هذا الأمر يعني يكون بتخطيط
نعم المخابرات نعم. مثل أيام القذافي هناك يعني ناس خاصة بموضوع التكفير وموضوع أيام القذافي هناك إدارات خاصة يا شيخنا بدراسة الأفكار والفكر الإسلامي الموجود في وحاول يفخو دائما الشيخ في أماكن الغلو لأن هذا يؤدي إلى هلاك الناس وهلاك
الأمة بصورة عامة صحيح
بالضبط.
وهذا إذا كان فعله أحد حكام المسلمين فما بالك ما يفعله الأعداء
صحيح
تخطيط رهيب يخططون ويخططون لأزمنة بعيدة ليس اليوم والله غدا
نعم
نعم
احنا شيخنا بدأ أن نقوم يعني خلال 10 سنين أو 15 سنة بمثل هذه المسائل نبدأ نطفي النيران فقط الفتن وهذه كارثة ليبيا كيف ستقوم يعني في هذه المرحلة يعني نحتاج فيها إلى عقل يا شيخ
هي حقيقة الأمر في كثير من بقاع الإسلام يحدث هذا مع تفاوت نسبي في المسألة وليبيا بطبيعة الحال تمر بزمن صعب ومخاض عسير لأنها يعني تخلصت من الظلم الكبير ومن المعيشة الضنكة فالآن يعني كان في حالة فوضى وهذه الفوضى يعني تأخذ وقتا أولا وتستدعي كذلك يعني معالجات شتى يقوم بها كل أبنائها بطرق مختلفة كل حسب استطاعته ومقدرته
نعم شيخنا الكريم لعلها عذرا لأن الموضوع هذا هو الموجود الآن في البلاد لا يفتح عليك شيخنا موضوع أن الله سبحانه وتعالى أول ما يحاسب به العبد أو يقضي به الدماء
نعم.
ثم يحاسب العبد على الصلوات كيف يجرؤ هذا الإنسان شيخنا على أن يفعل فعله ويعني ينطلق من عقيدة ويموت يعني ألا يخاف أنه يذهب إلى النار والعياذ بالله؟ كيف يفعل مثل هذه الفعلة؟ ما الذي يجرئه أو يجرئه على هذه الفعلة؟
لا يخاف هو من مثل هذا الأمر، لأن المسألة فيما يرتكبه الإنسان منطلق من شيء معين. لما ينطلق الإنسان من شيء يعني اقتنع به اقتناعا كبيرا، وهذه لها وسائل أحيانا، قضية الإقناع الناس بشيء ما ولو كان مغلوطا، يعني هل إدخال هذا الأمر في الدماغ وتغيير التفكير يجعل الإنسان نعم يضحي بنفسه، وعند نفسه قد فعل قربة لله سبحانه وتعالى، فهذا ليس عجيبا. ولذلك لماذا قلت أول كلمة قلناها في هذا البرنامج، قضية أن من أسباب الرئيسة لقضية الغلو والتطرف هي الجهل. الجهل أحيانا يعني يؤدي قلنا إلى استقبال كل ما يلقى إليه الجاهل. ولذلك يعني خصوصا إذا أعجب بشيء معين أو ضرب على وتر حساس، وهذه الآن الأعداء عندهم دراسات نفسية لهذا الأمر، ما هي المؤثرات التي تؤثر على الشباب وعلى الشيوخ وعلى الكهول إلى آخره، فيدرسونها ثم يستدرجون بها الناس شيئا فشيئا عن طريق غيرهم، يقوم لهم غيرهم بها.
اللهم المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شيخنا الكريم، نرجع إلى برنامجنا أو إلى حلقتنا بارك الله فيك، وإلى المحاور. جزاك الله خير شيخنا. إحنا مقاصد الشريعة كنا على مسألة الزواج من جانب الوجود ومن جانب العدم. طبعا جانب الوجود تكلمنا شيخنا على يعني تسهيله للمهر وتوفير السكن والعمل، ذكرنا هذه المسائل. شيخنا، حرمة الوسائل المؤدية للفاحشة، النظر بلذة، هذه المسائل، أو من ناحية العدم طبعا الخلوة بالأجنبية، يعني ما هي حدودها الشرعية؟ ويعني كيف نحصن هؤلاء الشباب من هذه المسائل، وخاصة في الفتن الشيخ التي كثرت وخاصة في الجامعات وأماكن الاختلاط؟
الحقيقة نحن تحدثنا عن مسألة المحافظة على النسل من جانب الوجود، نعم، وتحدثنا قليلا، وبهذه المناسبة أنا أبدي أسفي لقضية الحلقة الماضية، فإني كنت يعني لا أسمع كلام الذي يقدم البرنامج، وكان هو في معظم الأحيان لا يسمعني، ربما يستغرب بعض المشاهدين ما حدث في الحلقة الماضية.
أشياء فنية يعني، لا بأس إن شاء الله. نعم. بارك الله فيكم.
نعم، فأقول مسألة المحافظة، محافظة الشرع على النسل من جانب العدم، هذه يعني لها مرتكزان. الأول مسألة منع القذف، الإسلام منع القذف، والقذف هذا له يعني طريقتان، إما كما ذكرنا سابقا، إما أن ينفي شخص نسب شخص آخر لا ينسبه إلى أهله، إلى أبيه وإلى أمه، فكأنه اتهمهما بالزنا أو اتهم أحدهما، وأحيانا يتهم مباشرة المقذوف بالزنا، فهو اتهام في كل الحالات، لكن أحيانا هذا الاتهام يتصل بالمقذوف مباشرة، وتارة يتصل بوالديه يعني بأبيه وأمه أو جده أو جدته مثلا. هذه المسائل هذه خطيرة في النسب، وإحنا تحدثنا في أول حلقة طرحنا فيها قضية النسب، وقلنا إن العلماء يتحدثون في هذه النقطة عن النسلي وعن النسبي وعن العرضي، ثلاث كلمات يعني كلها يكمل بعضها بعضا. فإذا إذا قذف شخص شخصا معنى اتهمه، إذا سكتنا عن ذلك ولم تقع الحدود في هذه المسألة، يعني أصبح المجتمع كأن يعني مهلهل، كأنه رضي بهذا النفي الذي صار الأنساب، ومعنى ذلك أنه مشكوك في نسبه أو هو متهم بأكمله أو شبه أكمله بالفاحشة، بارتكاب الفاحشة. وهذه المسائل كلها الإسلام ضدها، وقد عالجها بعقوبة الرادعة، وهي قضية أن أن جعل للقذف حدا.
نعم.
بل كذلك القذف هذا يعني ما فيش عقوبة احتمالية، لابد وأن يجلد القاذف 80 جلدة.
نعم.
وقلنا يعني لابد أن يحضر مجموعة من الناس هذا الحد حتى يكون ذلك عبرة لمن يعتبر.
نعم.
نعم. ويحذر الآخرين حتى يعني يمسكوا بألسنتهم ويتحكموا في عقولهم. فالمسألة ده القذف العقوبة متاعها شديدة لأن آثاره شديدة. لو تفشى هذا الأمر وأصبح الناس يتهم بعضهم بعضا بمسألة الفاحشة، يعني المجتمع يتهلهل ويصبح غير متماسك.
نعم.
ويكره بعضه بعضا. وأما مسألة الزنا فهو أكبر. نعم. لأن إذا كان مجرد الاتهام حد له الشارع عقوبة،
فبالك
نفس الزنا أدى له عقوبة كبيرة.
صحيح.
قد تحدثنا في حلقات ماضية.
نعم.
عن مسألة خطورة الزنا وما يترتب عليه.
صحيح.
من يعني من نسل غير صالح.
نعم.
وقلنا احنا الإنسان هذا ولد الزنا ستكون عاقبته على المجتمع وخيمة.
نعم.
لأن ولا تنفع الحلول، وهذه أكررها وقد كررتها في كثير من المواقف، يعني مسألة بعض الناس يظنون أن لو حلت القوانين مثلا هذا الإشكال بأن أمرت بأن ينسب هذا المجهول النسب أو ابن الزنا إلى شخص آخر بأن يعطى اسما هكذا، لا يحل المشكلة أبدا من جذورها.
نعم.
لأن هذا ابن الزنا عندما يكبر سيسأل لا محالة عن أبيه، فإذا لم يخبر بذلك أو علم أنه من ماء فاسد سيحيا وسيعيش يعني في حالة يعني ضغينة، في حالة حقد على المجتمع بأسره، ويود أن المجتمع بأسره يشاركه في هذه المحنة، بمعنى أن يكونوا كلهم أو معظمهم أولاد زنا.
طيب شيخنا، مسألة موضوع المحصنة والقذف المحصنات، يعني هناك نسمع أحيانا في الشارع والعياذ بالله من يقذف إنسان ويشتمه ابن كذا ابن زانية، أو والعياذ بالله ألفاظ قبيحة، فهل هذا هو القذف؟ هذا هو إذا كان فيه شرع وفيه حدود، هل يقام عليه الحد القذف؟
علماء الإسلام يعني شرحوا هذه المسألة شروحا ضافية وحصلوها.
نعم.
يعني الألفاظ عندهم حتى بعض الكنايات التي يفهم منها عن بعد أنها يعني اتهام لشخص بالزنا أو اتهام لوالديه أو لأحدهما بأنه قد زنى إلى آخره.
نعم.
كلها فيها حدود هذه.
نعم.
حتى الكنايات مش التصريح. وأما الألفاظ الأخرى البديئة فقد جعل لها عقوبات تعزيرية، نعم، يدرسها القاضي ويطبقها حسب الذي فعلها.
نعم.
تارة تصدر من شخص لأول مرة وهو مستقيم في غالب أحواله، وتارة تصدر من شخص فاسق وقد تعود هذه الألفاظ، فهذه المسائل التعزيرية تخضع لاجتهاد القاضي.
والقذف هنا شيخ في العرض، أو مثلا قال له يا شارب الخمر، أو مثلا يا كاذب،
يا شارب الخمر ليس. نعم. ليس قذفا،
إذن هو
لكنه سب وشتم.
ايه؟
وهذا الذي
له تعذيرات.
نعم،
له تعذيرات.
نعم. لا يترك هكذا. نعم، السب والشتم له تعذيرات حسب الكلمة التي قالها وحسب الشخص الذي وجه إليه هذا الكلام وحسب الشخص الذي صدر منه هذا الكلام، فهذه تخضع لاجتهادات القاضي كما ذكرت لكم. وأيضا يعني أحيانا التعزير أحيانا يكون بالكلمة، كلمة صعبة، نوع من الذم، لأن بعض الأحرار هذه الكلمة مؤثرة فيه تجعله يغير سلوكه، وبعض الناس حتى الضرب لا يؤثر فيه.
نعم.
ولذلك قالوا بعض الناس يعني تقومهم الكلمة وبعضهم تقومه الصفعة الواحدة، وبعضهم لا يقومه إلا الضرب نعم ضرب معنى الكلمة. نعم أكيد.
شيخ بارك الله فيك، يعني المحصنة اللي هي إنسانة محافظة على عرضها، إنسانة مسلمة، طيب تدخل الكتابية كذلك اللي هي محافظة على عرضها وكذا في القذف، هل هي أو يخص المؤمنة فقط؟
لا لا لا، هي عامة، هذه
عامة.
نعم، لأن
المحصنة من أهل الكتاب.
المحصنة، هو المحصنة، كلمة المحصنات لها تفسيران.
نعم
نعم، في الشريعة تأتي بمعنى كأنها المطهرة العفيفة.
جميل.
والثانية التي تزوجت ودخل بها، فيعني كل واحد لها حكمها. المحصنات من النساء التي وردت في سورة النساء ابتدأ بها الحزب، هذه العفيفة الطاهرة. نعم. وأما التي وردت في قضية الحد بمعنى الرجم، فهي الحرة التي دخل بها الزوج. نعم. وعندهم شروط أخرى تابعة لهذا الأمر، فهذه ترجم. نعم.
المرأة الشيخ لوضعت نفسها في الشبهة وقذفت، يعني هي أصلا متبرجة وتخالط الرجال ولا تهتم بما يقال فيها، يعني لا تهتم بعرضها حقيقة، فهل هذه محصنة أم ماذا يعني؟
لا لا لا، هو أولا لا يجوز قذفها.
نعم
طبعا. نعم مهما كان. نعم. لا يقذف لأن احنا أن إذا قذف شخصا سواء ذكر والله أنثى، لابد أن يأتي بشهود يثبتون ذلك وأن هذه فعلت، أما مجرد الإشاعة أو مجرد كذا الاتهام لا. لكن إذن القذف ممنوع، هذه واحدة. لكن
واحدة.
لكن
نعم.
لكن هذه إذا في المرأة التي وصفت في كلامك، نعم هذه غير محصنة بمعنى غير عفيفة، لكن لا يجوز قذفها. ومع ذلك
جميل. نعم. جميل جدا شيخنا، لازلنا احنا في لثرة النظر بلذة والخلوة بالأجنبية اللي عرضت وسائل من الفاحشة، انت تكلمت حضرتك على القذف المحصنات وعلى القذف. نعم شيخنا، الضوابط لهذه المسألة، يعني الجميع يا شيخ الآن يخارج في الأسواق ويدخل إلى الجامعات وإلى المدارس، والمدرس قد يكون يدرس الطالبات، فما الحل في مثل هذه المسألة؟
مسألة
ضوابط النظر يا شيخ.
نعم، هو هذه من قلنا هذه من الوسائل.
نعم.
المفضية إلى الفاحشة.
بالضبط.
بعض الفاحشة نفسها انتهينا منها وقلنا فيها حد، حده الشارع.
صحيح.
لكن المسألة تتعلق بشيء آخر، وهو الوسائل المفضية إلى هذا إلى هذه الفاحشة. ومن ضمن هذه الوسائل التي تؤدي إلى ارتكاب الفاحشة هو النظر، وإن شئنا قلنا النظر الفاحش كذلك،
النظر الفاحش،
ولذلك قلنا النظر بلذة.
نعم
نعم. إذن النظر بلذة إلى ما لا يحل لك هذه ممنوعة قطعا، وهذه قضية مسلمة ومعروفة لدى المسلمين.
جميل.
لكن هل كل النظر ممنوع؟ هذه تأتينا المسألة الآن، النظر بلذة هذه واحدة، ثم بعد ذلك ولذلك استثنوا بعض النظر الذي لا يعني لا لذة فيه، ولكنه نظر مباح في عرف الشارع، منها قضية النظر للعلاج، هذه الطبيب لابد أن ينظر.
نعم.
ولكن هذه ضرورة كما يعني فصلها الفقهاء، والضرورة معروفة أنها يعني تقدر بقدرها.
نعم.
فإذا أمكنه هذا الطبيب أمكنه
نظر
علاج هذه المرأة.
نعم.
بالنظر إلى موضع معين لا يتعداه، لنفرض أنه 5 سنتيمترات مثلا، لا ينظر إلى 6 سنتيمترات مثلا، وهكذا، فتكون النظرة في أضيق نطاق. النظرة الثانية الجائزة.
نعم.
وهي مسألة عند الخطوبة. يجوز للخاطب أن ينظر مخطوبته بوجود محرم معها وأن تكون في لباسها الشرعي، فينظر إلى وجهها وإلى كفيها، وهذه النظرة قالوا لا تكون بلذة كذلك، ولا بد أن يكون بالفعل هذا الخاطب الذي قلنا له لك أن تنظر إلى مخطوبتك، لا بد أن يكون بالفعل لديه نية الزواج.
نعم.
وأما أن يأتي هكذا كل يوم يذهب إلى بيت فلان فينظر إلى ابنته إلى آخره، هذا ممنوع، والله سبحانه وتعالى يعني يعلم السرائر والنيات.
صحيح.
قل
صحيح.
أنا والله يعني ربما نفوت الكلام هذا على الناس. صحيح. قد فوت على الناس نعم، ولكن خالق الناس لا يفوته ذلك، وأنت رجل مسلم تنتظر الحساب في اليوم الآخر، فلا يمكنك أن تفكر هذا بهذا التفكير.
شيخنا قبل نعم. عذرا شيخنا على هذا اللي خاص النظر المخطوبة شيخنا الكريم ولا يكون بلذة. هناك من يجيد النظر المخطوبة وهي غير محجبة، بعض النساء تخرج إلى خطيبها وهكذا بغير حجاب، وهل هذا صحيح أم لا؟
لا أنا قلت بلباس الشرعي.
نعم،
لابد من اللباس الشرعي في مسألة النظر وبمحرم كذلك.
بالضبط.
ولا يتعدى مسألة كما ذكرنا الوجه واليدين. نعم، وهي تنظر كذلك منه هذا الأمر، وهذه المسألة تنتهي، لكن قلنا بشرط أن يكون بالفعل لديه النية، فقد أراد أن يتأكد يعني من مواصفات معينة في هذه المرأة لا أكثر ولا أقل.
طيب.
أما ما يفعله بعض الناس من قضية المخالطة والمكالمات الهاتفية والخروج للنزهة
مع يعني المخطوبة، يعني
مع المخطوبة نعم، بغرض يقول لك والله احنا ندرس طباع بعضنا الى اخره، هذا شيء لم يبحه الاسلام ابدا.
نعم.
فالنظرة الاخرى الثالثة التي اجازها الشارع هي النظر في حالة الشهادة عند طلبها للشهادة. لكي تشهد او ليشهد عليها. فيجوز للشهود ويجوز للقاضي ومن يقوم مقامه أن ينظر إلى هذه المرأة للتأكد من شخصيتها. بالضبط. نعم. فهذه مسألة أجازها علماؤنا. وبالنسبة لما ذكرتم في قبل قليل مسألة كيف يتم مسألة الدخول إلى الأسواق وإلى المشافي والعيادات وإلى قضية الدراسات سواء في الجامعة أو في غيرها، هذه مسألة يعني هي يعني قد يضطر الإنسان إليها اضطرارا، لكن دائما معنا القاعدة الفقهية المعروفة الضرورة تبيح المحظورة ولكن الضرورة تقدر
بقدرها.
فإذا كان أنت لم يكن لديك شيء في السوق ماذا تفعل فيه؟
يتفسح بس. عذرا شيخنا نستقبل المكالمات، بدر ينتظر الأخت. بنت الجبل، أهلا وسهلا، مرحبا بك، فضي أختي. مرحبا أختي. وعليكم السلام. مرحبتين، فضي أختي.
الشيخ أنا أتوى على لك مجوزين.
نعم.
تم روح تبدأ مخطوبة، لا تقعد تحتين بثلاثة وليس عبر سماعة على التليفون، وما تقص حتى صرات على مشاريع التليفون منها وتنشي تشهر. يعني شنو حقهم هذا؟ ولما جلها تقول لك لا والله احنا نبي نتعود عليه ونبي نسال شنو بيجيب له شنو بيشري له شنو بيسوق الحوش بالسله والدار شنو بيدير بالزيت او يعني عندي عذر يعني هذا ماهوش حرام تكلم
له. طيب يا اختي حاض.
وعندي سؤال ثاني.
تفضلي يا اختي تفضلي.
ان شاء الله ما يكونش محرج شوي هو.
لا.
بخصوص البيبسي يا شيخ.
نعم اختي.
البيبسي الكوكولا. نحن سامعين ان فيه نسبه من الاحشاء الخنزير حاشاكم، لكن شفت الناس كلها تحرقي هذا نبو عليها يعني تكفي.
اختي الكريمه الصوت يعني مشوش شويه، ان شاء الله تكلمي معي واحده بارك الله فيك، خلينا نسمع منك السؤال.
كنت سامعين ان نسال على البيبسي الكوكولا، البيبسي هذا اللي تناولوا فيه، نحن سامعين ان فيه نسبه من حشاء الخنزير حشاكم حشو مستوي، لكن متداول يعني عادي شو فيه في المناسبات وفي المطاف هذا يعني بالشيخ يعطينا على الشخصية
فزال مستحيل. تسأل عن ماذا أختي؟ عن ماذا بيبسي؟
نسأل عن البيبسي مشروب.
طيب
أفهمتك. هو
عما تسألي شنو هو بالضبط تسأل عليه؟ بس كلمة واحدة بس.
سؤالي انه سامعين فيها احشاء الخنزير ونحن كنا محرمين ما شربوش فيه، ولكن شفته متداول عادي شراب طبيعي.
شراب بقى. طيب خير ان شاء الله. المخرج قال لي شراب بيبسي، لا ادري يعني
أي.
البيبسي.
طيب. البيبسي.
بقى طيب حاضر. شكرا.
السلام
عليكم. بقى طيب سامحينا لانه الصوت ان شاء الله يتصلح، يعني عذرا لم نسمعك يا اختي. تفضل من الاخر؟ نمشي نبدأ مع الشيخ إن شاء الله. وبدأنا نبدأ مع الشيخ الله يحفظه ويبارك فيه. طيب شيخنا بارك الله فيك، أنا قطعتك عذرا من يعني لأن الأخت تسأل وتوقف كثيرا انتظرت. شيخنا الضابط لاختلاط، أنا أستاذ في الجامعة فتتحدث مع الزميلة الدكتورة أو التلاميذ مع بعض، كيف الحل في هذه المسألة؟ تناقشني تسألني بننظر إليها، ما الحل؟
الحل هو المناقشات هذه الأحوال، هل ألجأت إليها الضرورة وإلا يعني جئتها وأنت في غنى عنها سواء أنت أو هي مثلا، فهذه تعتمد إذا كان مثلا تتعلق بالعمل وضرورية جدا لا بأس، ولكن هذه تكون خفيفة. أما أن تتبعها نظرات وأسئلة أخرى إلى آخره فهذا الذي نتحدث عنه.
لا.
ومع ذلك نقول الأصل في أن تكون يعني الدراسة بالنسبة للبنات منفصلة عن الأولاد بصورة عامة.
لا.
وإذا لم يكن لدينا طاقم ذكوري مثلا حتى هذه اللحظة فنصبر، هذه ضرورة أيضا تقدر بقدرها، حتى يتكون لدينا طاقم من الإناث يدرس بني جنسه أو بنات جنسه، وكذلك من نسبة للذكور يعني المفروض الإناث يدرسنا الإناث والذكور يدرسون الذكور، هذا الأصل. لكن حتى نصل إلى المرحلة التي صرفها اكتفاء لابد من أن نمر بهذه المرحلة، ولكن لابد أن نأخذ الحيطة فيها ذلك، فلا ننظر النظرة الزائدة ولا نتحدث الحديث الزائدة إلى آخره، ولا ننظر النظرة يعني كل الناس تعرف الفرق بين النظرات،
أيوة
في فرق بين النظرة الساذجة العادية وبين النظرة الخبيثة الفاسدة.
هذا فرق شيخ بين المرأة البرزة التي تخالط الرجال وتخرج الأسواق وتمشي وتذهب، وبين المرأة التي محصنة في البيت أو المرأة المخدرة أو المخدرة في البيت، هناك فرق يعني في التعامل معها.
لا هو الأصل فيها إحنا الحيطة بصورة عامة، أيوة لا التي تخرج الأسواق ولا، ونحن يجب أن لا نخرج الأسواق إلا عند الضرورة.
نعم.
فقصدي الخروج الزائد هذا ربما يؤدي إلى بعض الشرور، أما ما لا بد منه يعني في فرق، أنت عندما تدخل السوق هل نيتك أن تتفرج بصورة عامة على البضائع وعلى من يكون في السوق، وتارة أنت تكون حتى النظر فقط لبعض الأشياء التي ستشتريها وتنتهي أمورك
فعلا.
نعم.
حفظك الله شيخنا بارك الله فيك. شيخنا الخلوة بالأجنبية ضوابطها، احنا نعرف الآن نعم سهيل، نستقبل شيخنا سهيل، أهلا وسهلا أخ سهيل، مرحبتين بك، تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بعدك بالله بنفس الدكتور الشيخ.
تفضل شيخنا يسمع فيك، الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك وفي بارك الله فيك وعلى برنامجكم.
الله ينورك سيدي.
بالله بنفس الحكم صلة الرحم للزوجة يعني لوالدها لأمها لخواتها.
الزوجة نعم.
يعني بر الوالدين.
نعم نعم.
ينطبق عليها البر لوالديها زي ما ينطبق على الزوج باعتباره يعني دينا متوصلهم المراد يعني.
طيب فهمت سؤالك، شكرا اخوي سعيد بارك الله فيك، جميل جدا.
بارك الله فيكم يا دكتور، بارك
سؤال فيك. مهم وجميل، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. نعم نستقبل مكالمة اخرى. نعم ممكن نذكر بارقام الهواتف ان شاء الله تعالى اذا كان الاخوة او ان شاء الله تخرجون على الشاشة بارك الله فيكم الاخوة حتى يتابعون الاخوة ويتواصلون مع البرنامج بارك الله فيكم. شيخنا الكريم بارك الله فيك، الخلوة بالاجنبية ضوابطها، انا يعني هذه المسألة بعض الناس يعني يخاف انها يختلي وهو ما فيش خلوة اصلا، وبعضهم يبالغ في هذه المسألة وبعضهم الضوابط لها. شيخنا
هي انت جعلت الضابط في كلمتك هذه يعني المسألة الخلوة هذه لا بد حتى هي تقدر بقدرها، ويعني وجود يعني رجل وامرأة ما ليست من محارمه هذه ممنوعة، ولذلك قلنا حتى الخاطب الذي يريد أن يتزوج في نيته ذلك والله يعلم أسراره لا بد أن يحضر هذه الجلسة هذا الاجتماع أحد محارمه، ولذلك لابد من وجود أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك.
نعم.
وبين أن ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وهذا لا ينطق عن هوى.
نعم.
فهذه المسألة معروفة. نعم. ولذلك لا يجوز الاختلاء، لكن الخلوة هذه أو الاختلاء يعني له ضوابط وله حالات لابد من شرحها. يعني وجود رجل وامرأة يعني واقفين والناس يمرون من جانبهم يمنة ويسرى مثلا، هذه ليس خلوة.
نعم.
وجود ناس معهم في نفس المكان مع الالتزام بالحشمة لباس الشرعي لغير ذلك، هذه ليس خلوة كذلك، وإنما عندما يوجد في مكان ما في رجل ورجل فقط، وقد تحدث بعض العلماء المعاصرين بعض المعاصرين تحدثوا عن الفرق بين أن يكون الباب مغلقا وبين ما يكون مفتوحا، لكني أقول المسألة بالنسبة للباب المغلق والباب المفتوح وركوب السيارة في سيارة أجرة، ركوب المرأة في سيارة أجرة، وكثير من الناس يسألون عنها. وقد أفتت بعض المجامع بأنها إذا كانت داخل المدينة لا حرج فيها، لا تعتبر خلوة. وأما إذا خرجت التاكسي أو سيارة أجرة عن مسارها، خرجت من المدينة، فهذا هو الممنوع. لكن أقول ليس هذا الضابط بجيد، لأن هذه تعتمد على قضية يعني نوعية سائقي الأجرة.
صحيح.
ونوعية النساء كذلك.
صحيح.
فليس كل سائق أجرة نقول له أنت لما كنت في المدينة تركب معك سيارة لا تعتبر خلوة، لا لا لا، هذه تعتمد على قضية إذا كان الرجل منضبطا. فالمسألة تتصل بمسألة الأخلاق، والأخلاق هذه عملية قلبية.
صحيح.
نعم. ما هيش نعم صحيح يرجع أثرها على الجسم ظاهرا.
نعم.
لكن المسألة يعني منطلقة من أعمال قلبية. فالذي يخشى الله سبحانه وتعالى ويخشى اليوم الآخر لا يمكن أن يصدر منه شيء لا يرضي الله ورسوله.
حفظك الله شيخ، نستقبل المكالمة. حسن مبروك من سبها مرحبتين يا حسن، مهلا وسهلا بك، تفضل يا أخي حسن. نعتذر على التأخير يا حسن.
لا ما في مشكلة، ما في مشكلة،
تفضل حبيبي تفضل.
قلت لك أنا نسأل على طفل أنبي إذا كان حلال لا فيه، طبعا إذا كان حلال هل يجوز إني أنا مثلا نفسي لكون دكتور وخاطي مسلم أو لا؟ إذا كان حلال، وإذا كان حرام ألا حرام شيء ثاني. ونسأل على قراية هل أدور الإمام ولا الإمام؟ أنا نصلي نسكت، ما أنا قرأت شيء، هل الفاتحة بنوية تقرأها ولا أنا قرأها ترى الإمام؟
السؤال الثاني الجزء الآخر
نسأل على طفل الأنابيب، على طفل الأنابيب أو الملك
طفل الأنابيب.
طفل الأنابيب نعم.
أيوه.
إذا كان حلال إيه؟
إذا كان حلال هذا خلاص فهمنا عليه، لكن هل ضروري يكون الدكتور يكون مسلم أو غير مسلم؟
طيب جميل جميل. الشق الآخر
ولا والسؤال الثاني نسأل على الصلاة وراء الإمام.
الصلاة وراء الإمام؟
أيوه.
طيب.
أنا نصلي وراء الإمام نكفر تكبيرة الإحرام، ما نقرأ السرية، ما نقرأ لكن فات على ما نقرأ معه مع الصلاة، يقرأ بروحه يعني.
نعم.
في السرية وفي الجهرية يعني. أنا أستجيب
يعني.
هل هي صحيحة ولا لا؟
لا على قراءة فاتحة والله أي شيء يعني.
إيه ما نقرأش حتى في الفاتحة. في لماية في لماية طب في الفاتحة.
نعم.
أنا ممكن نقرأ
الفاتحة على كثير
لبيت 5 فاتحة.
طيب
حاضر. يعني
شكرا شكرا أخي مبروك، شكرا أخي حسن مبروك من سبها، جزاكم الله خيرا. نعم، هل هناك شيء آخر؟ طيب لا يوجد. طيب جميل جدا. شيخنا الكريم، الخلوة بالأجنبية لازلنا في موضوعها، وذكرت حضرتك موضوع تاكسي. شيخنا بارك الله فيك، يعني هذا الضابط أظن صعب شوية، أو إذا كان هناك سائق خاص في الأسرة لا مانع من ذلك، وهو رجل ثقة ورجل صالح، ما فيش مانع يعني.
لا لا لا، هي هذا يعتمد أيضا حتى هو هل أنت تركب معه المرأة وحدها أو معه غيرها. معه إذا كان معها ومعه غيرهما فهذه ليست خلوة، يعني لازم لكن يكون لازم مميز. نعم نعم. ففي طفل صغير نعم. وأما إذا كان السائق حتى ولو كان لعائلة معينة وإلا كان يثقون به هذه ليس قاعدة.
نعم.
وإذلك الشارع ما قال مسألة الخلوة تجوز في حالة الثقة.
نعم.
لا، وهذه قضية ممنوعة. نعم
صحيح.
وهذه نحذر الناس منها لأنها جرت في بعض البلاد الإسلامية وأنتم تعرفوا ذلك
مصحيح.
جرت إلى المهالك.
صحيح.
نعم
صحيح. بارك الله في شيخنا. من حرق الوسائل المؤذية إلى الفاحشة والمسائل اللي حاولوا أن نحن الشرع يمنحها، يعني حاول بقدر مثلت الاستئذان. الشيخ شو يعني الاستئذان؟ يعني ضوابطه كذلك، متى يستأذن الطفل، كيف يكون الاستئذان على الأبوين، هذه المسائل التي يجهلها كثير من الناس.
نعم، الاستئذان هو من هذا الباب، هو سد باب من أبواب الوصول إلى الفاحشة. ولذلك يعني الفاحشة بمعناها الأعم. ولذلك يعني الاستئذان أوجبه الشارع حتى الأبوين. ولذلك لما يعني نبه النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد ذلك في القرآن كذلك، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. فبعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الاستئذان على الأم، فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ رأيت قال له أتريد أن تراها عريانة؟ ولما كان الجواب قطعا بالنفي بين له أن الاستئذان ضروري. ولذلك من آداب الشرع التي حثنا عليها أن المسافر إذا رجع إلى دياره إلى بلده قال لا يرجع في الليل، وإنما يدخل ضحوة حتى تستعد زوجته إلى آخره، ولا يفجأ أهل البيت، كل ذلك محافظة على البيت بجميع أموره. لكن هذه الآن يعني قد يقول قائل المسألة مبنية على عدم العلم بوصول هذا المسافر، لكن إن كان لديهم علم فقد وضح علماء هنا بأنه يمكنه أن يأتي في أي وقت شاء. والآن وقت الهواتف وقت كذا وسهولة الإعلام ما يعني ما يوجد مشكل في هذا الأمر. ومع ذلك نقول المفاجآت ممنوعة، لكن عند الإعلام يجوز أن يأتي أهله في أي وقت كان.
طيب شيخنا لعله هو الاستئذان نؤجله، استأذن منك يعني نؤجل الاستئذان. بارك الله فيك. ونأتي إلى الأسئلة لأن مازال 5 دقائق. بنت الجبل شيخ تقول البنت تبدأ مخطوبة وتتحدث مع خطيبها في الهاتف بحجة أنهم يتناقشوا ماذا يفعلون كيف يؤسسون حتى تفهم ويفهمها، وتبقى الاتصالات حتى لمدة سنة ونصف سنتين. ما حكم هذه الاتصالات؟
هذه ذكرتها أنا ذكرتها قبل قليل.
نعم.
وقلت إنها ممنوعة وتؤدي إلى المهلكة أحيانا، ولا يغرننا يعني بعض الأمور تمشي سليمة أحيانا، لكن
نعم.
هذه ليست قاعدة.
صحيح.
القاعدة الأغلب أن هذه أن باب هذا يجب أن يسد، لأن هذا يجب سد الذريعة فيه. وإذا حدث أن ذهبت الأمور طيبة كما نريد مثلا مع بعض الناس، لا 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 يفهم من ذلك أنها تسير في هذا النمط دائما، فهذه ممنوعة.
بارك الله فيك شيخنا. الأخت تسأل عليه البيبسي، كأنها يعني سمعت أنها فيها أشياء محرمة وكذا، فما حكم شرب البيبسي وغير ذلك المصنوعة من أحشاء خنزير أو يعني بعض المواد المحرمة؟
لا أعرفها.
نعم تركيبتها ما نعرفها. بارك الله فيك. أخ سهيل أو صهيب لا أعلم، حكم صلة رحم الزوجة أبوها أمها أختها، هل ينطبق عليها نفس الزوج؟ يعني هل هي تصل واجب عليها تواصل أمها تواصل خالتها تواصل إذا طلبت الزوجة من الزوج؟
هو لا فرق في قضية صلة الأرحام بين الزوج والزوجة.
نعم.
لا فرق بينهما، يعني مواصلة الرحم مطلوبة من المرأة ومطلوبة من الرجل كذلك نفس الواحد، لكن لا يفهم من ذلك أن هذه الزوجة التي يعني ترى أن مواصلة الرحم ضرورية تصبح كل يوم وهي في زيارة يعني لأبويها واحدة لأبيها واحدة لأمها واحدة لأخيها واحدة لأختها واحدة لجدتها واحدة لابن عمتها إلى آخره، خصوصا النساء ذوات القرابات المتعددة.
نعم.
هذه مشكلة كبيرة.
صحيح.
يعني لا تستقر المرأة في في بيتها
من سيربي الأولاد
يوما واحدا له من يقوم بشأن الزوج أيضا.
صحيح.
نعم. فنحن قلنا وين في أول البرنامج على قضية أن الزوجين سكن كل منهما الآخر.
نعم. لكن لا يمنحها شيخنا إذا يعني بعض الأزواج يمنع زوجته من زيارة أبويها.
المنع المطلق لا.
نعم.
ولكن ينظم له الأمر. وتحدث علماؤنا عن ذلك حتى القاضي إذا كان في قضاء شرعي وكانت الأمور منضبطة. هو الآن شو الانضباط اللي بيمنحها؟ أنا الآن أتعجب إذا سمعت بأن رجل استطاع أن يمنع زوجته من الخروج أصلا، مش حتى لأبويها، حتى لجيرانها وأقاربها وإلى آخره، كانش هي التمنع الآن. فإذا وجد هذه المسألة وكان القضاء شرعيا فيعني حددوا قضية أسبوعين لها أن ترى أبويها في كل أسبوعين مرة.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. لك حتى مبروك على طفل أنا بيه يكون إذا كان حلال، إذا كان الطبيب غير مسلم يعني ويأمر به أو يفعله، ما حكم ذلك؟
لا هو في حد يأمر به، لكن هو السؤال يعني هل يجوز الإنسان أن يجعل من يعني منيه وبويضة المرأة في أنبوب حتى يستقر فترة طويلة ثم بعد ذلك يزرع في رحمه الأم؟ هذا السؤال. هذه المسألة أجازها المجمع الفقهي بمكة المكرمة وبجدة كذلك، ولكن قيدوها بقيود. أولا أن تلجي الضرورة إلى ذلك، هذه واحدة. ثاني حاجة أن تكون تحت مراقبة أطباء ثقات، لأن قضية اختلاط الأنساب ممنوعة. وبالتالي إذا كان المسألة تحت مراقبة يعني من أحد يخشى الله سبحانه وتعالى ويتقه، فإن ذلك جائز على أن يكون يعني يقينا أن هذا ماء الرجل وأن هذا يعني بويضة امرأته. نعم. خوف الاختلاط الأنساب. نعم.
طيب بارك الله. السؤال الأخير إن شاء الله تعالى أخي المخرج، لحظة بس إن شاء الله يا أخي، يسأل يقول الصلاة وراء الإمام بعد تكبيرة الأحرام، إن بعض الناس لا يقرأ بشيء وبعضهم يقرأ الفاتحة، فضابط لهذه؟
هذه مثلا ليس ضابط لها، هذه مثلا خلافية بين الأئمة.
نعم.
من عنده الفاتحة فرض في كل الصلوات على الإمام وعلى الفذ وعلى الماموم، الفذ والإمام مثلا متفق عليها بين العلماء.
نعم.
أما الماموم ففي خلاف، بعض الأئمة عندهم لا بد من قراءة الفاتحة، والإمام الشافعي.
نعم.
ولذلك هو يجعل سكتة بين الفاتحة وبين السورة ليقرأ فيها الماموم الفاتحة. وبعض العلماء يرون يعني قراءة الفاتحة واجبة للماموم في القراءة السرية.
نعم.
وليس الجهرية.
نعم.
وفريق ثالث من العلماء لا يرى وجوبها على الماموم لا في السرية ولا في الجهرية، وهذا موضوع طويل عريض.
نعم.
لا يكفي فيه كلمة سريعة.
آخر سؤال شيخ جاء من المخرج ومن الإخوة، المرأة تشتغل في مكان والمكان مراقب بالكاميرات، ما حكم هذه المسألة؟ مكان مختلط ومراقب بالكاميرات يعني. نعم.
هي أول ماذا تفعل في هذا المكان؟
هي شيخنا موجود حتى في الأوقاف وفي
مش موجود مش على الموجود.
المرأة يعني ماذا تشتغل في كل مكان؟
هل 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 اضطرتها الظروف إلى هذا العمل؟
طبعا.
إذا كانت اضطرتها الظروف إلى هذا العمل.
أيه.
والمراقبة لها سبب شرعي.
أكيد.
إيه في الحالة هذه لا بأس.
نسأل الله يحفظكم شيخنا.
آمين.
يبارك فيك وأطال الله في عمرك، ويعني نسأل الله أن ينفعنا بعلمكم. جزاكم الله خير صاحب الفضيلة الشيخ حمزة أبو فارس، كنت معنا في هذه اللحظات في الساعة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء، و أكرر أسفي وتعزيتي لإخواننا الذين قتلوا غدرا وظلما في بوابة الدفنية في يوم أمس رحمهم الله تعالى. نسأل الله يتقبلهم في الشهداء، وعزي أنفسنا أول أهل ليبيا الصالحين والصادقين والثوار المصلحين. أسأل الله العظيم أن ينصرنا وينصر أهلنا في كل مكان، ينصر المسلمين في كل مكان. والشكر منصور لكم أحبتي في الله، وإلى الملتقى بحول الله وقوته، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.
إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، نجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.
الله.